فيناجون المحبوب بهذه العبارات الشريفة: يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المقصودين، يا خير المحبوبين، يا سرور العارفين، يا منى المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا قرة عين العابدين. فيا لها من خسارة إذن ألا تكون صلاتنا حاملة لروح الوصل مع المعبود، بل يا لها من حسرة إذا كان صلاتنا متعرضة لسخط الله سبحانه وتعالى. عبر عن تلك الحسرة الإمام الراحل بقوله: تعجز عقولنا عن إدراكها ولا تدركها إلا بعد الخروج من هذه النشأة والورود في معرض المحاسبة الإلهية. إخوتنا الأكارم، إنما أشار إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف في بداية كتابه الآداب المعنوية للصلاة ولو بصورة عاجلة كان له مساس بحياته، فقد عرف عنه رضوان الله عليه تعظيمه لله عز وجل واهتمامه بالصلاة يسلك بها إلى مراقي المعرفة ويصل بها حبل الوصال مع الباري تبارك وتعالى. ومن هنا عرف عنه تنفره من الذنوب واجتنابه للمعاصي واهتمامه بالقيم الشرعية والعبادية، بانت عليه في جانبين بشكل واضح: الأول سيرته التي تعطرت بالطاعات، والثاني مؤلفاته التي شعت منها العلوم والمعارف الراقية، وكان منها الآداب المعنوية للصلاة والأربعون حديثا ومصباح الهداية وشرح دعاء السحر وغيرها، جميعا ترسم لنا الكثير من ملامح شخصيته الدينية الروحية. فقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: كتاب الرجل عنوان عقله وبرهان فضله. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يستدل بكتاب الرجل على عقله وموضع بصيرته. فلننتفع من تلك الشذرات النيرة على طريق طاعة الله سبحانه وتعالى. كان هذا لقاءنا نفحات في رحاب المحراب. دمتم بخير وتقبل الله أعمالكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو: إنما الأعمال بالنيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يقول إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم صل على نبيك، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أعظم أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، واجعل يقيني أعظم اليقين. هذا اليقين أيضا كما هو الإيمان مراحل، اليقين مراحل. إحنا مثلا نقرأ بالقرآن الكريم في سورة التكاثر، شي يقول الله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون. شنو؟ ثلاث مراحل واليقين مراحل. كلا لو عدكم أنتوا يقين، هو اليقين يراويكم النعيم ويراويكم الجحيم. خلي روح النهج البلاغة شوية. الأمير المؤمنين، خطبة الإمام في وصف المتقين، شي يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: فإذا مروا، يوصف المتقين، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها سمعا، وظنوا أن زفير جهنم في آذانهم. هذا اليقين. بعدين الإمام أمير المؤمنين ينتقل إلى الحالة الثالثة، شي يقول الإمام زين العابدين: وانتهي بنيتي إلى شنو؟ أحسن النيات. حينما نتعامل مع الله أيها الإخوة، نتعامل بحالتين. شوفوا، حالة ظاهرة وهو جسم العمل، وحالة باطنة وهو روح العمل. بمعنى، أعتقد ضربت على هذا مثال جدا بديهي واضح تماما، أنك مرة تأكل خبزة وبصل عند واحد بس تشوف أكلة بيها مذاق، ومرة تجي إلى واحد شنو هذا؟ لحم غزال. شنو هذا؟ لحم باط. شنو هذا؟ شنو هذا؟ وإذا هذا الأكل الفاخر تأكله وكأنك تأكل خشبا، روح ما بي، مذاق ما بي. يا ما ويا ما الشيطان يوقف لي من أصلي ديك الصلاة، لكن باطنها كل شيء ماكو. صلاة، هاي الصلاة الذي لا تنهى عن منكر ولا تأمر بمعروف، هاي الصلاة الذي القرآن يسمي أهلها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شايف ساهون، أصلا مو يمها شكل. ومرة واحد يصلي صلاة عادية لكن روح هذه الصلاة معظمة عند الله عز وجل. إذن العمل إلى قالب ظاهري هذا حجمه، والقالب الداخلي يرتبط بمن؟ بالنية. ولهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. هم نذهب إلى نهج البلاغة، نذهب إلى أمير المؤمنين نشوف شي يقول. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه يخاطب ابن الحسن، وأعود لأؤكد على أن يخاطبنا إلنا، الحسن ليس بحاجة إلى نصيحة، لكن من باب إياك أعني واسمعي يا جار. يقول له لولده الحسن يا بني، بعد ما يقول له والجأ في الأمور واو، فلا يقنطنك بطء الإجابة. ليصير عندك حالة إحباط، ليش الله ما استجاب دعائك؟ ليش؟ يقول الإمام فإن العطية على قدر النية، أن الله عز وجل ما يكافئ على حجم العمل. شنو حجم؟ كل قيمة ما إلى عند الله. الله عز وجل يتعامل على طهارة النية وعلى سلامة النية. واحد يعطي دينار ما إلى قيمة عند الله، واحد يعطي 50 فلس، أي درهم، درهم 50 فلس، لكن أيام الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ما أدري تدرون، أي حتما تدرون قضية الخمس ما كان فيها كلام، لا زمن النبي، لا الإمام علي، لا الحسن، لا الحسين، لا زين العابد، لا الباقر. الصادق والكاظم، الصادقان هم أثاروا. ولهذا هذا نسميه الخمس التشريعي للقرآن، وهذا فيه كلام طويل أتركه. كان الإمام الكاظم كما هو شأن الإمام الصادق يرسل جبات، يروح يجيب أخماس، أخماس صدقات نذورات. فإجى هذا الجابي للإمام بعد سفرة طويلة، طلع الهميان وقام يطلع الصرار، فتح صرة، هذه مولاي 500 درهم. قال الإمام ممن؟ قال فلان السمان. يقول الجابي شفت الإمام نظر إلى المبلغ بشمئزاز، طلعت له 200 درهم من فلان كذا خياط. الإمام ما اهتم. ثم طلعت قال لي: وأين درهم شطيطة؟ بالله لو أنا أول ما أخمط 500 شطيطة بيش الكيلو، أول ما أخمط 200. الإمام قال له: ذني رجعهن. ليش يا ابن رسول الله؟ قال له: رجعهن، اعطيني درهم شطيطة فإنها حاكت عاما سنة كاملة تحوج، خلاصة أتعابها طلعت من هذا الحق، هذا الدرهم أنا عندي يسوى. قال له هذا سمان، وهذا يخلط السمن بالكذا، ما المشبوه هذا. قال له: هذا يخيط الملابس ما يعطي بقية القماش لصاحبه الزائد. أنا شنو غايتي؟ مقصودي من هذا أن الله، الأئمة هم منو؟ الأئمة هم خلفاء الله. الأئمة يعطون درس، ليست الحالة الحجم، الحالة روح العمل، النية. ولهذا يا إنسان، يا حسن، أخاطب نفسي أنا، حسن نيتك مع الله، لأن الله لا يغلب. إذا أدى قشمغلي واحد أقدر، لكن الله ما أقدر نقص عليه، هذا يستحيل. لا يدور في ذهني يوم أنا أقص على الله. لهذا يقولوا لأهل البيت للإنسان: اطلب من الله أن يذهب بنيتك إلى شنو؟ أحسن النيات. لأن الإنسان يا إخوان، وخلق الإنسان شنو؟ ضعيفا. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم آمنا في أوطاننا، وادع عنا شر أعدائنا، شافي وعافي كل مريض، سيما المرضى المرضى. تقبل هذا اليسير من المؤسسين ومنا بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري، نسألكم الدعاء.
المهيمن من؟ الله. العزيز من؟ الله. الجبار من؟
الله.
المتكبر من؟
الله.
الخالق من؟
الله.
البارئ من؟
الله.
المصور من؟
الله.
الغفار من؟
الله.
القهار من؟
الله.
الوهاب من؟
الله.
الرزاق من؟
الله.
الفتاح من؟
الله.
العليم من؟
الله.
القابض من؟
الله.
الباسط من؟
الله.
الخافض من؟
الله.
الرافع من؟
الله.
المعز من؟
الله.
المذل من؟
الله.
السميع من؟
الله.
البصير من؟
الله.
الحكم من؟
الله.
العدل من؟
الله.
اللطيف من؟
الله.
الخبير من؟
الله.
الحليم من؟
الله.
العظيم من؟
الله.
الغفور من؟
الله.
الشكور من؟
الله.
العلي من؟
الله.
الكبير من؟
الله.
الحافظ من؟
الله.
المقيت من؟
الله.
الحاسب من؟
الله.
الجليل من؟
الله.
الكريم من؟
الله.
الراقب من؟
الله.
المجيب من؟
الله.
الواسع من؟
الله.
الحكيم من؟
الله.
الودود من؟
الله.
المجيد من؟
الله.
الباعث من؟
الله.
الشهيد من؟
الله.
الحق من؟
الله.
الوكيل.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
لا ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا عن ظاهرة كبر المساحة التي تتحدث عن أصحاب الموقف الثالث تجاه المنهج الرباني واتجاه القرآن الكريم والرسالة الإسلامية. استغرقت الحديث الآيات الكثيرة في الوقت الذي حدثتنا آيتان عن خصائص أصحاب الموقف المنافق، الموقف الرافض للرسالة والمنهج الرباني، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هنا اكتفى القرآن الكريم بذكر ملامح هؤلاء بآيتين مباركتين، ولكن عندما جاء إلى أصحاب الموقف الثالث وهو الموقف القلق والموقف المزدوج، هنا الآيات المباركة ذكرت أكثر من 10 آيات مباركة لتوضيح ملامح هذا الموقف. وقلنا يرجع السبب إلى تعقيد الموقف الانتهازي والازدواجي مما يجعله غامضا يصعب تشخيصه، فيحتاج إلى المزيد من الآيات المباركة التي تسلط الأضواء عليه، في حين أن الموقف الكافر يمثل الموقف الواضح والموقف الحاسم والبين. أما السبب الثاني كما قلنا هو خطورة دور هؤلاء وضخامة هذا الدور في عرقلة المسيرة الإسلامية في صدر الإسلام الأول وفي يومنا الحاضر، لأنهم يشكلون العدو الداخلي الكامن في الصف الإسلامي، ولذلك وصفهم القرآن بالعدو الحقيقي كما قلنا، يعني العدو هم العدو فاحذرهم في سورة المنافقون، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ولهذا نرى أن هذا هو العدو الحقيقي، النفاق يمثل العداوة الحقيقية للرسالة الإسلامية وللمؤمنين، العدو الكامن داخل المعسكر الإسلامي المختبئ في الصف الإسلامي الذي يرفع الشعار الإسلامي ويقرأ الآيات القرآنية ويرتل القرآن الكريم ويرفع القرآن على المصاحف ويقول حسبنا كتاب الله. طبعا هذا الموقف موقف خطير جدا، لأنه يحاول أن يحرف المسيرة الإسلامية من الداخل. صحيح أن القرآن الكريم يعتبر أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا هم اليهود بنص قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه الآية في سورة المائدة تقول أن أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود. ولكن آية سورة المنافقون تقول أن هم العدو، تصف المنافقين هم العدو فاحذرهم. فكيف نوازن بين الآيتين، يعني أن هم العدو فاحذرهم وبين أشد الناس عداوة المتمثل باليهود؟ هناك فرق بين الشدة والخطورة، يعني اليهود أشد عداوة ولكنهم ليسوا بأخطر عدو، لأنهم مهما كانوا في شدة عداوتهم وشراستها إلا أنهم يبقون العدو الخارجي الواضح والبين. ولهذا فإن الصراع مع اليهود رغم كونه صراعا مريرا وصراعا داميا وتاريخيا، إلا أن هوية الصراع واضحة وطبيعة الصراع بينة، يعرفها حتى الذين لا يملكون الوعي الكبير واليقظة الدائمة. فلا يشكن أحد في عداوة اليهود وحقد هؤلاء على الإسلام، ولا يقولن أحد من المؤمنين بل من المسلمين الذين يدعون الإسلام أن اليهود ليسوا بأعداء، لأن ذلك خلاف لنص القرآن الكريم الذي يثبت العداوة لليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولهذا فإنك ترى في فلسطين في الأراضي المحتلة اليوم حتى الأطفال الصغار عندما يخرجون من مدارسهم يتصدون للعدو الصهيوني بحجارتهم المباركة، يعني حتى الطفل يعرف أن هذا اليهودي هو عدو، هو المحتل لأرضه، هو القاتل البين العداوة، لأنهم يعلمون جيدا أن اليهود أعداء الإسلام وأنهم العدو الذي يحتل الأرض ويقتل الناس. من هذا المنطلق نعرف الفرق بين الخطورة والشدة، يعني خطورة العدو وشدة العداوة. فقد يكون العدو شديدا في عداوته وفي حقده على الإسلام والمسلمين، إلا أنه لا يملك الخطورة البالغة لوضوح تلك العداوة وبروزها، مما يجعل الحذر منه طبيعيا ولا يحتاج إلى يقظة كبيرة ووعي كبير في تشخيص عدائه. ولهذا جاء الحذر من المنافقين بعد تقرير عداوتهم التامة بقوله تعالى هم العدو فاحذرهم. لماذا؟ لأنهم العدو الأخطر، لأنهم العدو الكامن في الصف الإسلامي. ولذلك نعرف أن عداوتهم الحقيقية والبالغة تكمن في خفائهم، مما يصعب الاكتشاف والتشخيص. فجاءت التوصية بأن نعيش الحذر الدائم واليقظة المستمرة، هم العدو فاحذرهم. وتتضح الصورة بصورة أكبر عندما نعرف أن المنافقين كانوا في صدر الإسلام الأول ولا يزالون هم الأداة الطيعة بيد اليهود، يحركونهم من وراء ستار ليمهدوا لهم الطريق وليمرروا دسائسهم من خلالهم. وهذا ما يحدثنا عنه القرآن الكريم بقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وليس من شك أن الآية المباركة تشير في مصداقها الأول لليهود الذين هم المقصودون بكلمة الشياطين فيما تحدثنا أجواء وأسباب النزول، فهم الذين كانوا يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيت الأمة الإسلامية، كما أن هؤلاء كانوا يجدون في اليهود سندا وملاذا، وما أشبه الليلة بالبارحة. فقد أصبحت من الحقائق في عالم الصراع الإسلامي الصهيوني أن نفس أولئك الذين يلعنون اليهود والصهيونية ويتحدثون ويلعنون الكيان الصهيوني بأفواههم وصحفهم وإذاعاتهم أمام الأمة الإسلامية، هم الذين يمثلون في الخفاء الأدوات التنفيذية لمخططاتهم على الأرض. ولهذا فقد خاطبهم الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان بقوله: أيها المخلصون للوطنية، أيها الحاملون عبء القضية، أيها العاملون من غير قول، بارك الله بالنفوس الأبية، وخطاب منكم يعادل جيشا بمعدات زحفه الحربية، في يدينا بقية من بلاد فاستريحوا كي لا تطير البقية. هذه المقطوعة الشعرية تعبر عن مدى الإعلام الذي يلعن الصهيونية ويلعن إسرائيل والكيان الصهيوني، ولكن في نفس الوقت هو الذي يمرر المؤامرات في تمكين العدو الصهيوني من تمرير مخططاته. ولهذا حذرنا القرآن الكريم كثيرا عن المنافقين، وجاءت سورة كاملة باسم سورة المنافقون. والتشريع الإسلامي أمرنا باستحبابا أن نقرأ سورة المنافقون في كل صلاة جمعة يقرأها الإمام الجمعة، لتذكر المؤمنين، لتذكر الأمة الإسلامية بخطورتهم. ولأمير المؤمنين عليه السلام مقطوعة رائعة بصفات المنافقين ومدى خطورة هؤلاء، حيث يقول في نهج البلاغة: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحذركم أهل النفاق، فإنهم الضالون المضلون. يعني ليسوا فقط هؤلاء يعيشون الضلال، وإنما يعيشون الإضلال، الضالون المضلون والزالون المزلون، يتلونون ألوانا ويفتنون افتنانا، ويعمدونكم بكل عماد، ويرصدونكم بكل مرصاد، قلوبهم دوية وصفاحهم نقية، يمشون الخفاء ويدبون الضراء، وصفهم دواء وقولهم شفاء، وفعلهم الداء العياء، حسدة الرخاء ومؤكد البلاء، ومقنط الرجاء، لهم بكل طريق صريع، وإلى كل قلب شفيع، ولكل شجو دموع، يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء، إن سألوا ألحفوا، وإن عذلوا كشفوا. ولهذا نرى أن التركيز القرآني الكبير على هذا النموذج القلق في الكثير من السور القرآنية، حتى لا تكاد تخلو سورة مدنية من التلميح أو من ذكر النفاق والمنافقين. القرآن الكريم يقول في وصف هؤلاء: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، بحلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير